عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بالعناوين. حلف الناتو يعترف بمخططاته العسكرية وتعزيز قواته في الدول المجاورة لروسيا. إسرائيل تخترق حدود سوريا ولبنان، وقوات أمريكية في العراق تتجه نحو حقول النفط في الحسكة. حركة أنصار لا ترفض عرضا للإفراج عن أسرى سعوديين، وتتهم الحكومة بإفشال صفقة عمان. إلى التفاصيل، اعترف حلف الشمال الأطلسي رسميا بأنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ عدة سنوات. وقال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى تحولها لتشكيلات أكبر إذا لزم الأمر. وأوضح أن الأعضاء ناقشوا إعادة الهيكلة العسكرية الأكثر شمولاً منذ عام 1949، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتنفيذ تلك المخططات. من بيروت ينضم إلينا دكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. دكتور هشام، ماذا يعني اعتراف حلف الناتو بأنه بدأ مخططاته ضد روسيا منذ سنوات، واستخدم بالفعل دول الجوار لتنفيذ تطلعاته؟
يعني كان لابد فعلا من هذا الاعتراف، يعني الكل يعلم أن ما هو هدف الناتو أساسا، العدو المحتمل potential enemy أو بالفرنسية enemy eventuel للناتو معلن، هذا معلن، العدو هو روسيا العدو المحتمل. والناتو ما فتأ وما توقف يوما عن إقامة مخططات لمحاصرة روسيا ومضايقة روسيا وتهديد روسيا، خاصة من الدول التي كانت أساسا في الماضي في حلف وارسو. والناتو كقيمة ضد حلف وارسو، وانتع حلف وارسو، فبقي الناتو عدوه الأساسي المحتمل هو روسيا واستطرادهم الصين. أما الاعتراف، يعني أنا برأيي هذه خطوة لإعطاء الناتو مصداقية، هو اعترف بشيء معترف تعلمه الجميع القاسي والداني منذ عمل، وتعلمه روسيا. ولذلك أنا برأيي هذا الاعتراف على الطريقة الأمريكية يأتي كأنه استعراضي ويعطي الناتو شيئا من المصداقية.
لكن إلى ماذا يرمي هذا الإعلان ونشر مجموعات قتالية على الحدود مع روسيا في ظل العملية العسكرية في أوكرانيا؟
عظيم، هذا سؤال مهم. هذا يدخل في الحرب النفسية، تهديد روسيا بشكل غير مباشر، والاعتراف أيضا يمكن ضمه إلى هذا الملف أن نحن هنا الناتو موجودون لمواجهة روسيا، خاصة كما نعلم الحرب الأوكرانية يعني اليوم لا تزال مستعيرة، ونرى أنها ممكن أن تتطور، لأن روسيا لا يمكن أن تسمح برأيي خسرت معركة أو ما قد عارف، إنما لم تخسر الحرب بعد، وروسيا لن تسمح بأن تقع في عملية استنزاف في أوكرانيا كما يقصد الغرب. روسيا جاهزة، والغرب يتوقع أن تقوم روسيا باختراق ما يسمى بريكثرو بالإنجليزية لإعادة الوضع العسكري إلى جانبها. فجاءت عملية الناتو كرسالة تهديد لروسيا أيضا في هذا الوقت بالذات ونشر خططه.
دكتور هشام، هل من المتوقع أن يزيد الناتو من مخططاته وتصعيد للأحداث في ظل ما يجري من دعم عسكري للقوات الأوكرانية؟
لا يستطيع الناتو أن يتدخل مباشرة ضد روسيا. يستطيع الناتو وأمريكا أن تزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة كما فعلت، ولأنها لا تقوم بأي إجراء غير مدروس التحرش مباشرة بروسيا. منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا حتى اليوم لم نرى أي خطوة من الناتو معلنة أو مباشرة ضد روسيا باستثناء تزويد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة كما رأينا. واليوم سمعنا تهديد الرئيس الأمريكي لروسيا بعدم استخدام السلاح النووي. هذا يعكس مدى خوف الغرب من أن روسيا تقوم بعملية عسكرية كبيرة. وبرأيي أنا كما ذكرت منذ قليل على إحدى الفضائيات أن هذا مستبعد، لأن روسيا لا يزال لديها الكثير من الأسلحة التقليدية لم تستعملها في أوكرانيا، فلماذا تجعل الأسلحة الغير تقليدية؟ ثانيا لا يزال لروسيا في أوكرانيا أهداف بنك أهداف لم تستعمله بعد أو توقفت عن قصفه كمدينة كييف مثلا ومطارها والحدود مع بولونيا. أنا أعتقد هذا ما يتوقعه الغرب، لذلك أتى بهذا الاستعراض للناتو بالاعتراف كما ذكرنا وأعلان خطته. نعم،
حلق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بالقرب من الحدود مع سوريا، وسمعت أصوات انفجارات داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرم اللبنانية نتيجة دخول الطيران العسكري الإسرائيلي أجواء المدينة. وفي الجولان قتل 5 عسكريين سوريين بعد غارة جوية شنتها 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F-16 بحسب ما أعلنه المركز الروسي للمصالحة. وتمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من تدمير 2 إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة. ومن جهة أخرى اخترق الجيش الأمريكي الحدود السورية العراقية بأكثر من 100 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والسيارات والأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في حقول النفط السورية داخل مدينة الحسكة. من بيروت ينضم إلينا دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور أمين، ما الهدف الإسرائيلي إذن من خرق الحدود اللبنانية السورية وضرب مواقع في دمشق في نفس اليوم؟
لإسرائيل من عدوانها على سوريا في هذه الفترة وتكثيفه بهذا الشكل أهداف 3 ترمي لتحقيقها. الهدف الأول التأكيد على استراتيجية سابقة والالتزام بأن الحرب لم تنتهي بعد وبأن سوريا لا تستطيع أن تعود وتستثمر انتصارها وإنجازاتها وتعود إلى حياتها الطبيعية. المسألة الثانية التأثير والتشويش على العملية الانتخابية التي تقودها سوريا اليوم لإعادة تشكيل السلطات المحلية والتنظيم السلطة والمجتمع والإدارة في الدولة. المسألة الثالثة لهدف له علاقة بالداخل الإسرائيلي في فترة الترهل والارتباك السياسي، لتقول حكومة لبيد للإسرائيليين بأن حكومتهم في مرحلة تصريف الأعمال جاهزة وواعية وتراقب ما يجري في المحيط وتعالجه بما يحفظ أمن إسرائيل. فبالتالي هذه الظروف القائمة حاليا هي التي تتخذها إسرائيل ذريعة لتكثيف عدوانها على سوريا.
لكن إلى أي مدى يتعلق الأمر بالوضع في لبنان أو العلاقة مع إيران والضغط على الأطراف التي تعادي إسرائيل بشكل واضح؟
لا أعتقد أن الموضوع اللبناني له وزن كبير في مسألة العدوان الإسرائيلي على سوريا. الوضع اللبناني تحاذر إسرائيل تحريكه، خاصة وتعلم أن المقاومة تملك من القدرة والجهوزية ما يجبر إسرائيل على الانكفاء، وهو هذا ما حصل في الثلاثة أيام الأخيرة عندما سرب الإعلام بأن إسرائيل ستبدأ الاستخراج من حقل كريش، فخشيت إسرائيل من المستقبل والمواجهة وسارعت إلى نفي العملية برمتها وقالت هي عملية تجريبية. إسرائيل تحاذر الاحتكاك بالمقاومة في لبنان لأنها تعرف إذا فشلت في الانزلاق أو إذا وقع الانزلاق فإن أبواب جهنم ستفتح عليها من الجبهة اللبنانية.
دكتور أمين حطيط، أكثر من 100 آلية اخترقت الحدود العراقية السورية نحو مواقع النفط في الحسكة، هل هو مخطط أمريكي جديد أم تغيير في معادلة الصراع مع سوريا؟
أعتقد أن أمريكا تريد أن تستثمر في وجودها في سوريا وتسرق الثروة لتمول الميليشيات التي تقودها والتي تعمل معها، وأمريكا لا زالت تعمل في سوريا باستراتيجية إطالة أمد الصراع ومنع سوريا من استثمار ثرواتها الطبيعية ووضع سوريا تحت ضغوط قانون قيصر الذي يحرم الدولة والشعب من الكثير من الاحتياجات، وهذا نوع من الإجرام اللا أخلاقي الذي تمارسه أمريكا بحق الشعوب عامة وبحق الشعب السوري بشكل خاص.
رفضت جماعة أنصار الله اليمنية مقترحا بالإفراج عن أسرى سعوديين من قوات التحالف العربي، وصفة الخطوة بأنها تجزئة للاتفاق حول الأسرى. واتهمت الجماعة الحكومة اليمنية بعرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين في مارس الماضي، كانت تتضمن تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، والتي كان آخرها عقد جولة مفاوضات قبل شهر في الأردن. وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضي إن الحكومة جمدت كل الاتفاقات لتبادل الأسرى التي تم التوافق عليها محلياً. وجدد رفض الجماعة مساعي التحالف العربي والحكومة اليمنية لإخراج أسرى من التحالف أو الحكومة وتأجيل بقية الأسرى. وأشار المرتضي إلى أن ملف الأسرى منذ بداية الهدنة الأممية شهد جموداً شبه كامل على المستويين المحلي والدولي، وأكدت الجماعة للأمم المتحدة الجهوزية لتنفيذ الاتفاق كاملاً ورفض أي انتقائية في الاتفاق. من صنعاء ينضم إلينا محمد البخيتي، القيادي في جماعة أنصار الله. أستاذ محمد، لماذا رفضت حركة أنصار الله الإفراج عن أسرى سعوديين لديها؟
أولا بالنسبة للأسرى موقفنا واضح، وهو إطلاق كل الأسرى مقابل كل الأسرى، ولكن للأسف الشديد أن الطرف الآخر لم يقبل بهذا المبدأ نتيجة لتعدد الأطراف. أضف إلى ذلك أن السعودية والإمارات هي غير جادة، رغم أن بإمكانها الضغط على كل الأطراف رغم اختلافهم لإطلاق كل الأسرى مقابل كل الأسرى، ما في ذلك السعوديين والسودانيين والإماراتيين وغيرهم. ولكن مع ذلك نحن قد قبلنا بعقد صفقات جزئية، وقد تم التوصل في بداية هذا العام في مارس لتعقيل الإطلاق حوالي 2300 أسير بما فيهم الأسرى السعوديين والسودانيين. كذلك وزير الدفاع السابق ضيحي ومنصور هادي، ناصر منصور هادي. ولكن للأسف الشديد أن دول العدوان وكذلك مرتزقتهم لم يفوا بتنفيذ هذا الاتفاق، وطالبوا بإطلاق فقط الأسرى السعوديين والسودانيين بالإضافة إلى بعض القيادات من المرتزقة. ونحن قد رفضنا هذا العرض ونصر على تنفيذ كامل الاتفاق المتعلق بإطلاق 2500 أسير. وأيضا قد طرحنا قلنا لا بأس أن يتم مثلا تنفيذ الاتفاق إطلاق نصف عدد الأسرى الذي تم تحديد أسمائهم، ولكن ليس بشكل انتقائي كما تسعى دول العدوان ومرتزقتها، وبالتالي من يعطل إطلاق الأسرى هو الطرف الآخر.
طيب كيف كان موقف الوسيط في هذه الصفقة وهو الأمم المتحدة؟
طبعا هي الأمم المتحدة كانت وسيط، وقد توصلنا إلى هذا الاتفاق بوساطتها، ويتحتم عليها أن إما تبنى الطرف الآخر بإتمام تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وليس بشكل انتجائي، أو أنهم يعلنوا للعالم من المتعمد في إطلاق الأسرى ومن خالف الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعايتها في مارس عام 2022.
لكن أستاذ محمد، الجانب الآخر يقول هنا إنه إذا أقدمت الجماعة على الإفراج عن الأسرى سيكون ذلك خطوة لتمرير صفقة الأسرى، كيف تعلق؟
طبعا عندما يطلب الطرف الآخر إطلاق أسرى معينة كأسرى السعودية للدرجة الأولى وأيضا بعض قيادات المرتزقة، فهذا التوجه هو غير عادل لبقية الأسرى سواء الذين لدينا أو الذي لدى الطرف الآخر، وبالتالي المشكلة فيما بيننا وبينهم ليس في موضوع تجزئة إطلاق الأسرى سواء كل الأسرى أو الذين تم الإفراج عليهم في الصفقة الأخيرة، والخلاف فقط هو في أنهم يتعاملون مع الأسرى بانتجائية شديدة مما يعطل إطلاق بقية الأسرى ما في ذلك أسراهم هم، وبالتالي نحن نرفض هذه الانتجائية لأنها ستؤخر، يعني لن تعالج المشكلة وإنما ستعقدها أكثر، لأن جل اهتمام السعودية هو فقط إطلاق أسراها، وجل اهتمام حزب الإصلاح وإطلاق القيادات من الحزب، أما بقية الأسرى فهم المحسوبين عليهم فهم غير معنيين بهم وغير مهتمين.
سيد محمد البخيتي، كيف يمكن إنجاح الاتفاقات التي تتطلع إليها الأطراف في الوقت الذي يتبادل فيه الجانبان عرقلة الجهود نحو الهدنة الشاملة؟
الحل هو أن يكون هناك توجه أخلاقي لدى كل الأطراف، وهذا ما ينجر السعودية والإمارات التي فقط تهتم بأسراها، وأيضا ينقص المرتزقة الذين لا يهتمون إلا ببعض البيادات أو بأقاربه، وبالتالي ينبغي أن يتم التعامل مع هذا الملف بشكل أخلاقي، لأنه لا يوجد أي مبرر إنساني لبقاء هذا العدد الكبير من الأسرى، حيث أن عدد الأسرى لدى الطرفين يتراوح بين 10,000 أسير، وبالتالي هي معاناة غير مبررة. ولكن السعودية والإمارات كطرف معتدي هم لا يحملون أي قيم أخلاقية، فذلك المرتزقة الذين باعوا وطنهم ويقاتلون اليوم في صف دول الاحتلال لا يحملون أي قيم أخلاقية، وهذا الإفلاس الأخلاقي هو أيضا ينسحب تأثيره على التعامل مع الأسرى.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. دعا الرئيس فلاديمير بوتين طاجيكستان وقرغيزستان إلى منع المزيد من التصعيد واتخاذ خطوات لحل الوضع في أقرب وقت بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية. وخلال محادثة هاتفية مع الرئيسين الطاجيكي صدير جاباروف والقرغيزي إمام علي رحمن، بحث فيها الوضع على الحدود بين الجانبين، مجددا استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة من أجل ضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بينهما. اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي رحلة الرئيس شي جين بينغ إلى آسيا الوسطى خطوة استراتيجية لكسر تطويق أمريكا للصين من خلال توسيع دائرة الأصدقاء في منظمة شانغهاي للتعاون وإظهار ثقته وتأثيره. وأوضح أن نتائج مثمرة والعديد من النقاط البارزة رفعت علاقات الصين مع الدول المعنية إلى مستوى جيد، وأشار إلى أن الزيارة لها أهمية كبرى على المستوى الدبلوماسي والتاريخي. أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس الإضراب العام في المدارس يوم الاثنين اعتراضاً على فرض إسرائيل مناهج وصفوها بأنها تزيف الحقائق. وجاء في بيان القوى الفلسطينية بالقدس أنهم يرفضون محاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية. حذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من احتمالية حدوث تسونامي عقب زلزال هز تايوان، مؤكدة أن قوته بلغت 7.2 على مقياس ريختر، مخالفة ما أعلنته بالأمس من أن الزلزال كان بقوة 6.5. ولفتت إلى أن مركز الزلزال على بعد 86 كيلومترا شرق منطقة يوجينغ، مؤكدة أن هناك خطرا قائما لحدوث تسونامي محتمل. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. حلف الناتو يعترف بمخططاته العسكرية وتعزيز قواته في الدول المجاورة لروسيا. إسرائيل تخترق حدود سوريا ولبنان، وقوات أمريكية في العراق تتجه نحو حقول النفط في الحسكة. حركة أنصار الله ترفض عرضا للإفراج عن أسرى سعوديين وتتهم الحكومة بإفشال صفقة عمان. عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد. اعترف البيت الأبيض بأن العقوبات التي فرضها الغرب لم يكن لها التأثير المنشود على الاقتصاد الروسي. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، كانت توقعات الإدارة الأمريكية أن يؤدي فصل نظام سويفت وجميع العقوبات المقيدة للبنوك الروسية إلى تدمير اقتصاد البلاد، لكن ما جرى كان عكس ما تطلعت إليه الولايات المتحدة. وأعلن منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات جديدة على روسيا وتعديل أنظمة العقوبات لتكون أكثر فاعلية في تقويض الاقتصاد الروسي. كثفت الصين الإنفاق على الفحم لمواجهة الأحوال الجوية القاسية وأزمة الطاقة المحلية وارتفاع أسعار الوقود العالمية. وفي الوقت نفسه أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى اعتماد السلطات على صناعات المداخن في محاولة لتعزيز الاقتصاد. وخشية من نقص الطاقة في الخريف الماضي، أمرت السلطات الصينية في الربيع منتجي الفحم بإضافة 300 مليون طن من طاقة التعدين هذا العام، أي ما يعادل شهرا إضافيا من إنتاج الفحم للبلاد. وقامت السلطات بحرق وتعدين المزيد من الفحم مؤخرا لتلبية الطلب على أجهزة التكييف والتعويض عن تقلص سدود الطاقة الكهرومائية خلال الصيف. رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام الحالي، كما زاد سعر غاز الطهي لأول مرة منذ 2010، وذلك في إطار خطة حكومية لخفض دعم الطاقة وكبح عجز الميزانية المتفاقم، وهو إصلاح اقتصادي يطلبه المقرضون الدوليون. وأرجعت وزارتا الصناعة والتجارة سبب تعديل أسعار الوقود إلى استمرار زيادة أسعار المحروقات في السوق العالمية، وزاد سعر أسطوانات غاز الطهي 14%، والبنزين الخالي من الرصاص 3%، والديزل بدون كبريت زاد 3.3%. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نواف سعود الصباح إن الكويت تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط، وهي حصتها طبقا لاتفاق أوبيك بلس. وتنتج الكويت حاليا 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، ضمن خطط لزيادتها إلى 1 مليار بحسب متطلبات السوق. وأوضح الصباح أن بلاده تنتظر اجتماعات أوبيك بلس القادمة لتحديد الحصص الإنتاجية، موضحا أنه رغم الغموض الذي ينتاب السوق فإن العملاء لا يزالون يطلبون نفس الكميات. قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المستويات المعقولة، وأضاف في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الرياض أن التوترات الجيوسياسية في أوروبا أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2%، مشيرا إلى أن الدول العربية ليست بمعزل عن آثار التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة دراسة التدابير المحتملة للوصول إلى اقتصادات مستدامة. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. واصل زينت بيترسبورغ سلسلة انتصاراته وصدارته للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم على حساب مضيفه دينامو موسكو بفوزه بهدفين نظيفين. وحملت ثنائية زينت بيترسبورغ في الجولة 10 توقيع أندريا موستوفوي والبرازيلي جوستافو مانتوان ليصل للنقطة 26. في المقابل مني دينامو موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي وتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب. حقق توربيدو موسكو أول انتصار له بعد عودته للدوري الروسي الممتاز على حساب ضيفه تسيسكا موسكو بهدف نظيف أحرزه المدافع الصربي ستيفان شابتش. وتعرض تسيسكا موسكو للهزيمة الثانية في الموسم وتوقف رصيده عند 20 نقطة. وحقق توربيدو موسكو باكورة انتصاراته مقابل تعادل 1-8 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، لكنه بقي في قاع سلم ترتيب الدوري. فاز مانشستر سيتي على ملعبه أمام ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورفع سيتي رصيده إلى 17 نقطة، وانفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق 2 نقطة عن فريق أرسنال، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز 17. وفي مباراة أخرى فاز توتنهام على ضيفه ليستر سيتي 6-2، سجل منها الكوري الجنوبي هيونغ مينسون 3 أهداف، ورفع رصيد فريقه إلى 17 نقطة، وبات ليستر سيتي في قاع الترتيب بالهزيمة 6. تصدر برشلونة قائمة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه إليتشي 3 أهداف في الجولة 6 من الدوري. وأحرز لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي 2 وزميله الهولندي ممفيس ديباي على ملعب كامب نو. وحقق برشلونة بذلك انتصاره 5 على التوالي واعتلى الصدارة برصيد 16 نقطة، بينما تعرض إليتشي للهزيمة 4 على التوالي والخامسة في الموسم مقابل تعادل 1، ويقبع في قاع سلم الترتيب برصيد 1 نقطة. حسم منتخب لبنان للتنس مباراته ضد منتخب موناكو بنتيجة 3-2 ضمن مسابقة كأس ديفيز التي نظمها الاتحاد اللبناني على الملعب الأول لجامعة سيدة لويزا ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية. وفي المجموعة نفسها دعم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس منتخب بلاده في مواجهة منتخب تونس، وفاز تسيتسيباس على التونسي اسكندر منصوري بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4 بملاعب التنس بالحي الرياضي المنزه في العاصمة التونسية. وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. عثر مزارع فلسطيني من قطاع غزة على لوحة فسيفسائية مزخرفة تعود للعهد البيزنطي خلال استعداده لزراعة شجرة زيتون في أرضه، حيث اصطدمت مجرفته بأرضية صلبة وإذا به يكتشف اللوحة. ويقول علماء الآثار إنها من أعظم الكنوز الأثرية التي تم العثور عليها في قطاع غزة. تضم الأرضية الفسيفسائية المكتشفة 17 صورة أيقونية لوحوش وطيور محفوظة جيدا وذات ألوان زاهية. وتبلغ مساحة الأرض التي تغطيها اللوحة حوالي 500 متر مربع، وتوجد 3 مناطق محفورة تكشف بعضا من ملامح الفسيفساء، أكبرها يبلغ 3 أمتار طولا على مترين عرضا. وصل وفد أمريكي يضم ممثلي وكالة ناسا إلى مطار بايكونور الفضائي للمشاركة في أولى رحلة متقاطعة على متن المركبة سويوز الروسية. وقالت مؤسسة روسكوسموس إن الوفد حضر عملية نقل الصاروخ الحامل سويوز إلى منطقة الإطلاق بالمطار الفضائي، ومن المتوقع إطلاق هذا الصاروخ في 21 من سبتمبر الجاري، وسيتجه إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنه رائدا الفضاء الروسيان سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتيلين، ورائد الفضاء لوكالة ناسا الأمريكية فرانسيسكو روبيو. انطلقت فعاليات الدورة 15 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تحت رعاية رسالة سلام بحضور وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني. أقيم الافتتاح بمنطقة سور القاهرة الشمالي، ويستمر المهرجان حتى 24 من سبتمبر الجاري، ويشارك فيه 30 فرقة من مصر ورومانيا والجزائر والمغرب والأردن والسودان وجنوب السودان وإندونيسيا ولبنان واليمن وفلسطين وسوريا، وتحل كندا والهند كضيفتي شرف. وتقام فعاليات في أماكن تاريخية بالقاهرة بمنطقة سور القاهرة الشمالي وقبة الغوري وقصر الأمير طاز وبيت السناري ومجمع الأديان. أعلنت وسائل إعلام جزائرية وفاة الممثلة فريدة صابونجي عن 92 عاما بعد معاناتها مع المرض. المزيد عن الفنانة الراحلة في التقرير التالي.
غيب الموت الفنانة فريدة صابونجي، واحدة من أشهر الأسماء الفنية في الجزائر، والتي أدت عشرات الأدوار السينمائية والمسرحية في مسيرة فنية امتدت قرابة 8 عقود، إلى أن رحلت السبت عن عمر ناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. كان أول ظهور لصابونجي على المسرح وهي بعمر 13 سنة، لكنها دخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية لما بلغت 17 عاماً، وتنوعت أدوارها بين السينما والمسرح. وعلى مدار عقود كان لها العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها مسلسل المصير عام 1989 وكيد الزمان عام 1999. وفي الخمسينيات قدمت الممثلة فريدة صابونجي العديد من الأعمال والأدوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالأوبرا، على غرار أوتيليو، أوتيفون، ترتيف، قناع الجحيم، أدون جوان، والعشرات من الأعمال المسرحية الكلاسيكية رفقة مصطفى كاتب ومحمد التوري ونورية وكلثوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري. والفنانة الراحلة من مواليد الثلاثينيات بحي الدويرات مدينة البليدة، واشتهرت بأداء أدوار المرأة الغنية والمتغطرسة، الشخصية القاسية القلب أحيانا، كما أنها صاحبة شخصية قوية.
ختام هذه الحلقة، إليكم تذكرة بأبرز ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. حلف الناتو يعترف بمخططاته العسكرية وتعزيز قواته في الدول المجاورة لروسيا. إسرائيل تخترق حدود سوريا ولبنان، وقوات أمريكية في العراق تتجه نحو حقول النفط في الحسكة. حركة أنصار لا ترفض عرضا للإفراج عن أسرى سعوديين، وتتهم الحكومة بإفشال صفقة عمان. واقتصاديا، تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الرابعة خلال العام الجاري ضمن خطة لخفض دعم الطاقة. ورياضيا، زينت بيترسبرغ يتغلب على دينامو موسكو، وتوربيدو يحقق أول انتصار له في الدوري الروسي على حساب تسيسكا موسكو. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.